إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض في بيان العمل المتقبل عند الله جل وعلا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: العمل الخالص الذي يكون لله جل وعلا، وأما الصواب فأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذان الشرطان هما شرط قبول العمل عند الله جل وعلا: أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وأن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان العمل لغير الله جل وعلا فهو رياء وشرك بالله جل وعلا، لأن العبادة الظاهرة والباطنة لا تصرف إلا لله رب العالمين. فإذا صرف لون من ألوان العبادة لغير الله جل وعلا فهذا شرك بالله رب العالمين. وأما العمل الصواب فهو الذي تتحقق فيه شروط الاتباع في أمر من الأمور، لأن عندنا ستة أمور ينبغي أن تتوفر في العمل حتى يتوفر فيه شرط الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشروط الستة هي: السبب، والجنس، والزمان والمكان، والكم والكيف. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن العمل لا يتحقق فيه شرط الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عبد الله تبارك وتعالى لسبب لم يشرعه الله رب العالمين، كالذين يحيون ليلة النصف من شعبان بالصلاة والذكر والدعاء وما أشبه، فهذا ليس في دين الله جل وعلا. وهذا السبب إنما هو سبب محدث مبتدع، فلا بد أن يكون السبب مما دلت عليه الشريعة. وكذلك الجنس، فإن الذي يضحي بفرس مثلا لا تعد أضحيته أضحية، وإن كان لحم الفرس كما هو معلوم مما أحله الله رب العالمين، ولكن هذا الجنس لم يشرعه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأضاحي، فلا بد من أن يكون السبب مشروعا. وكذلك جنس ما يتقرب به إلى الله رب العالمين من الأعمال الظاهرة والباطنة ينبغي أن يكون ذلك مشروعا أيضا. وأما زمانه فإن العمل الذي وقت له زمان معلوم إذا قدم عن زمانه أو أخر بغير ما رخصة من الشريعة كما هو معلوم في تقديم الصلاة وتأخيرها، فإن هذا العمل يكون مردودا لأنه عمل مبتدع اختل فيه شرط الزمان. وكذلك المكان، فإن الذي يقف بغير عرفات في الحج لا يعد حجه حجا، لأن الله تبارك وتعالى شرع لنا الوقوف بعرفات في الزمان الذي حدده جل وعلا، فلا بد من توفر شرط الزمان وشرط المكان مع شرط الجنس وشرط السبب، ولا بد من توفر الكم والكيف. فلو أن إنسانا صلى العصر مثلا 5 ركعات فإنها لا تقبل منه، وإذا صلى الصبح ركعة واحدة فإن هذا القدر لم يشرعه الله رب العالمين، بخلاف ما يتعلق بقصر الرباعية في السفر كما رخص لنا في ذلك ديننا الحنيف. فلا بد من مراعاة الكم ولا بد من مراعاة الكيف. فإن الرجل إذا أراد أن يتوضأ فغسل رجليه أولا فإن وضوءه يكون باطلا، وكذلك إذا قدم في الصلاة السجود على الركوع مدعيا أن السجود أشرف من الركوع فإن عمله يكون باطلا محبطا، لأنه لم يتوفر فيه شرط الاتباع. فعندنا شرطان، الشرط الأول هو شرط الإخلاص، والشرط الثاني هو شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شأن الإخلاص شأن عسير، ويحتاج فيه المرء إلى مزيد من المراقبة لدوافعه ونياته وبواعثه التي تؤزه وتحضه وتدفعه إلى العمل أو إلى الكف عن العمل، لأن الكف عن العمل إذا كان بنية فإنه يكون أيضا عبادة لله جل وعلا، ويكون عملا في ميزان الشر. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة كاملة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها يعني قطع عنها فإنها تكتب أيضا له حسنة كاملة، وأما إذا هم بالسيئة فعملها فإنها تكتب سيئة واحدة، وإذا هم بالحسنة فعملها كتبت 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فلا بد من مراعاة الإخلاص في كل أمر، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا من الأعمال إلا إذا كانت النية فيه خالصة لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وأمرهم الله رب العالمين بإخلاص الدين لوجهه الكريم، لأن هذا ما خلقهم الله رب العالمين لأجله. ولما ذكر الله تبارك وتعالى ما يتقرب به الناس إليه بذبح الهدايا في الحج والأضاحي وما أشبه من اللحوم التي يقصد بها وجه الله رب العالمين وتقصد بها طاعته، قال ربنا تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات، في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. يقول العلماء ها هنا محذوف، تقديره: إنما كون الأعمال أعمالا في ميزان الشرع بالنيات. وبعضهم يقول: إنما كمال الأعمال بالنيات. والصواب أن العمل إذا ما كان بغير نية فإنه لا يكون عبادة لله رب العالمين، وإن توفرت فيه شروط الاتباع. فلا بد من أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين، ولا بد أن يكون على وفق ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، ولم يجعل هذه العبادة متروكة للناس من أجل أن يعبد كل إنسان ربه بما يراه أو بما يخترعه من العبادات أو بما يبتدعه في العبادة المشروعة. فلا بد في ذلك من التوقيف، لأن العبادة توقيفية، يعني أن العبادة تقف عند حدود الوارد، فلا تسمى عبادة حتى تكون مشروعة بالكتاب أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما عبد الإنسان ربه بعبادة مبتدعة وبذل فيها عمره كله فإنها لا تكون عبادة عند الله تبارك وتعالى. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، روايتان عن عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا، من ابتدع في هذا الدين، فأمرنا ها هنا يعني ديننا، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه مهما كان العمل، وإن بذل ماله كله فيما يدعي لله، وبذل عمره كله فيما يدعي لله، بل إن الذي يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى لا يقبل منه شهادته لو استشهد، يعني لو قتل لا يقبل منه ذلك ما كان من تضحيته بنفسه ودمه وماله، لا يقبل منه ذلك إلا إذا كان يريد به رفع راية الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما سئل الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية أي عصبية، والرجل يقاتل ليرى مكانه يعني من أجل أن يقال شجاع، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بل إن من الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول ما تسعر عالم تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة ويسأل، يعرفه نعمه عليه: ألم أعلمك؟ ألم أهيئ لك السبل؟ ألم أوفر لك ما تصير به من أهل العلم؟ فحينئذ لا يملك الإنسان إلا أن يقر ويعترف، فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته لأجلك. فيقول: كذبت، وإنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وكذلك الذي قرأ القرآن أي حمله، يؤتى به يوم القيامة ويعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: قرأت القرآن فيك وأقرأته. فيقول: كذبت، وإنما قرأت القرآن لكي يقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وكذلك الشهيد يعرفه نعمه عليه فيعرفها، ولكن هو يقول: إنما قاتلت لأجلك، والله عز وجل أعلم بما ومن كان يقاتل لأجله. ويقال: إنما قاتلت لكي يقال شجاع وقد قيل، وقد بذل نفسه وضحى بروحه ونزفت دماؤه ولم يرجع من ذلك بشيء، ولكنه خرج بنية مدخولة. وأمر البواعث الباطنة وأمر النيات وأمر الدوافع النفسية من الأمور العسرة جدا في معرفتها. وقد ذكر الله رب العالمين جملة من صفات أهل التقوى وأهل البر، ثم ذكر الله رب العالمين وجلهم من رجوعهم إلى ربهم من أجل أن يفتش سرائرهم ليستخرجها لهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: هؤلاء يا رسول الله الذين يزنون يسرقون يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل الله منه. فأمر النية أمر عظيم جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بالنية نزل المقتول منزلة القاتل في الإثم وفي العقاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، أما القاتل فذاك، وأما المقتول هذا قتل ظلما، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، فالمقتول يعني ما ذنبه؟ هذا قتل. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فصار مثله، فالقاتل والمقتول في النار. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان بنيته يتحصل على أجر عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته قال: إن بالمدينة خلفنا لأقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا شركونا في الأجر، كما في رواية: إلا كان لهم من الأجر مثل ما لنا، في رواية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين العلة في هذا، لأنهم لم يسيروا مسير المجاهدين ولم يخرجوا معهم ولم يفارقوا ديارهم ولا مكانهم، وإنما بقوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ولكن حبسهم العذر. فالله رب العالمين يعلم صدق نياتهم، وأنهم لولا العذر الذي أقعدهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقعدهم عن الجهاد معه لكانوا أول المبادرين إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله جل وعلا. فيقول: إن بالمدينة خلفنا لأقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا شركونا في الأجر، إلا كان لهم من الأجر مثل ما لنا، ثم يبين العلة فيقول حبسهم العذر. فالإنسان بنيته يمكن أن يتحصل على أجر العامل، شريطة أن يكون صادقا في تلك النية وأن يحجزه حاجز ويمنعه مانع عن أداء العمل الذي يتحصل من ورائه على هذا الأجر العظيم لو كان عمله ابتغاء مرضات الله جل وعلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنه يقول: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم بأولهم وآخرهم، فقالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم السوقة ومن ليس منهم؟ يعني إنما خرج معهم لا يريد قتالا ولا يريد مساءة الكعبة ولا أهل الحرم، فكيف يعامل هؤلاء معاملة أولئك الذين خسف الله تبارك وتعالى بهم لعدوانهم وبغيهم وطغيانهم وجورهم وظلمهم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا في هذا الحديث العظيم أن المسألة إنما تؤول إلى النية في آخر الأمر، وينبغي أن يحرص المرء على سلامة قلبه وطهر نفسه، وينبغي أن يكون نبيلاً فيما يتعلق بعمله، يعني أن يكون مراقباً له، حريصاً عليه، شحيحاً بآخرته، لأن الإنسان إذا عمل العمل الذي يرتجى به ما عند الله لغير الله، أو أدخل مع الله سواه وأشرك مع الله رب العالمين غيره فيما يأتي به من العمل، فإنه يكون مرائياً، يكون مشركاً، وهذا يعاقب، يعني لن يمضي الأمر لا له ولا عليه، حتى ولو حرم نفسه من متاع الدنيا، ولكنه فعل ذلك لكي يقال زاهد، وحرم نفسه من كل متاع الدنيا ليتعلم ويتفرغ للعلم لكي يقال عالم، لكي يقال قارئ، حتى ولو ضحى بنفسه ظاهرا في سبيل الله جل وعلا، فإنه لا يكون شهيدا، وإنما يكون مرائيا، ومن أول من تسعر النار بهم يوم القيامة. فشأن النية شأن عظيم جدا، والله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله عز وجل لا يعطي جميل الصورة أجرا أكبر مما يعطيه للدميم، الله رب العالمين لا يعطي الصحيح أجرا لا يعطيه لذي العاهة الذي لا يستطيع أن يتحرك حركة سوية أو أن يتكلم مفصحاً ومبيناً عن مراده وذات نفسه إلى غير ذلك، لا ينظر الله إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الحق إلى الخلق القلب، وأما محل نظر الخلق إلى الخلق فهو الظاهر الذي يخدع ويضر كالقبر، له ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، ففيه الجيف وفيه النتن وفيه الأشلاء وفيه ما فيه من الحشرات والدود وما أشبه، هذا هو باطنه، وأما ظاهره فقد يكون مجصصا وقد يكون مزينا وقد يكون مزخرفا. فكذلك الذي لا يكون مستقيم النية والطوية لله جل وعلا له ظاهر يسر وباطن من دونه يضر كالقبر، له ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. فعلى المرء أن يجتهد في إخلاصه لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الإنسان بالنية الصالحة يحول العادة إلى عبادة، فكل الناس يأكلون وكل الناس يشربون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن الإنسان لو أتى بالواجب الذي أوجبه الله عليه ولكن يأتي بذلك بنية صالحة ويتوسل إليه بأمور نفسية تجعله مقبولا، والرجل يجعل اللقمة في امرأته له بها صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المرء يقضي شهوته ويكون له بذلك صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيقضي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو جعلها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا جعلها في الحلال كان له بها أجر. فتأمل في شأن النية، بها تتحول العادة إلى عبادة. وأما المخذولون فإنهم يحولون العبادات إلى عادات بغياب النية أو بفسادها وخطلها. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذا الشرط إن أراد أن يقبل عمله عند الله جل وعلا. وأما الأمر الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عمل يعمله الإنسان لا تتوفر فيه شروط الاتباع فإنه يكون بدعة، والبدعة لا تقبل من المبتدع وإنما يعاقب عليه، لأن من سوء حال المبتدع أن عمله الظاهر ناطق بما يكنه في قلبه، كأنه يقول عندما يستدرك على الشرع إن الشرع ناقص وأنا أكمله، أو إن الشرع قد أتى في هذا بأمر لا تقبله العقول وأنا أصححه، لأن الله أكمل الدين فلا زيادة فيه ولا نقصان، وأنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقبضه إليه 81 يوما في عرفات في حدة الوداع، وكان ذلك في يوم جمعة، أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله الدين، فيأتي المبتدع الذي يزيد أو ينقص في الشريعة ويخترع أمورا لم ينزل بها كتاب ولم تنطق بها سنة، يأتي من أجل أن يزيد أو من أجل أن ينقص، من أين وإلى أين؟ كأنه يقول إن الله عز وجل عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم لم يكن صادقا فيما قال. فهذا المبتدع يكون معترضا على الشرع في ظاهره ولسان حاله دون مقاله، يقول إن الشرع ليس بكامل وأنا أكمله، أو إنه يستدرك على الشرع لنقص فيه أو لسوء يعتريه، فيأتي هذا من أجل أن يصحح الفاسد وأن يقيم المائل. وهذا كله من أعظم ما يتبغض به العباد إلى الله رب العالمين، لأن أصحاب البدع لا يغفر الله رب العالمين لهم، بل حجب الله تبارك وتعالى التوبة عن صاحب البدع. فما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث ثابت إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع. فقد يقول قائل ولكن فلانا كان مبتدعا فهداه الله رب العالمين إلى السنة والحق. يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قول أغلبي أو قول غالبي، بمعنى أنه ليس شاملا لكل مبتدع وإلا ما كان للدعوة من فائدة، فإن الدعوة توجه إلى العصاة، توجه إلى الكافرين والمشركين، وتوجه إلى المبتدعة. فلو كان هؤلاء لا يتركون ما هم عليه من البدع لما كان لدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى من معنى، لأنه لا فائدة له. ولكن حجب الله التوبة عن كل مبتدع، لماذا؟ لأن المبتدع يتقرب بزعمه ببدعته إلى الله رب العالمين، فإذا ما قلت له دع هذه البدعة فإن الله لا يقبلها ويسخط هذا الفعل واتق الله رب العالمين، يتعجب، لأنه يعتقد أنه يتقرب بهذا العمل الذي ابتدعه وأحدثه يتقرب به لله جل وعلا، فهو لا يترك القربة، لا يترك ما يتقرب به إلى الله بزعم. ولكن لو أنه عاد إلى ضبط الأعمال على القانون الشرعي حتى يكون متبعا في العمل لعلم أن ما أتى به لا يشهد به كتاب ولا تنطق به سنة. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على مستقبله الأخروي، لأن الحياة الأخرى هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وأما ما نحن فيه فهذا عبث ولهو ولعب وزينة وتفاخر بين الناس بالأموال والأولاد، ويأتي الموت فجأة فيقف المرء بين يدي ربه تبارك وتعالى، ويأتيه رسل ربه جل وعلا من أجل أن يقبضوا روحه، وإذا كان مسيئا علم حينئذ أنه قد أساء. ولكن لو أن توبته تأخرت حتى بلغت الروح الحلقوم فإن توبته لا تقبل، فإن من شروط قبول التوبة أن يموت المرء قبل أن تصل روحه إلى حلقوم، يعني قبل أن يدخل في النزع، قبل أن يدخل في أخريات الاحتضار. فإذا ما تاب بعد ذلك فإن توبته لا تقبل. هذا بالنسبة للفرد، وبالنسبة لمجموع الناس إذا طلعت الشمس من مغربها فقد أغلق باب التوبة، فالأمر مفتوح، لأن الله رب العالمين يقبل توبة الكافر. لو أن إنسانا كفر بالله رب العالمين كفرا أصلع وهداه الله تبارك وتعالى ففاء ورجع عن غيه وخرج من ضلاله وكفره وتاب إلى الله رب العالمين، فإن الله يقبل توبته. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا هنا يعني أقلعوا عن كفرهم وشركهم، فإن الله يقبل توبتهم. إن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بشرط أن تكون التوبة قبل الممات، قبل الوقت الذي لا تقبل التوبة فيه. ولكن لو أنه مات مشركا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تعارض بين الآيتين، فالأولى لمن تاب في حال حياته من ذنبه ولو كان كفرا أو شركا أو بدعة بالغة ما بلغت، المهم أن يدرك نفسه، لأنه إن مات على ما هو عليه من الضلال فلن ينفعه أحد، لا ينفعه والد ولا ولد، لا ينفعه جاه ولا مال، لا ينفعه أحد. ومعلوم أن المرء يوم القيامة يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من أبيه وكان له نعم الوالد، ولكن يفر منه، يقول يا ولدي أريد منك حسنة، يقول إنما أخشى اليوم مما تخشى منه، ولا يلتفت إليه. وكذلك الوالد مع شفقته على ولده يفر منه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالمسؤولية فردية، دعك من التهويش، ودعك من الدخول في المهاترات، ودعك من أن تدس أنفك فيما لا يعنيه، أو أن تتكلم فيما لا تحسنه ولا تعلمه. الجاهل ينبغي أن يعترف بجهله وأن يتقي الله ربه، لأن كلامه فيما لا يحسنه، كلام الجاهل فيما لا يحسنه من أكبر الذنوب، لأنه قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم أكبر المحرمات تحريما في دين الله جل وعلا. فالمرء ينبغي عليه أن يتقي الله وأن يعرف قدره. قد يؤتي الله رب العالمين عبدا من عباده ما يؤتيه من أمور الدنيا ليست لها قيمة إذا ما قيست بالأمور الأخروية. العلم هو العلم، والجهل هو الجهل، وعلى الجاهل أن يعلم أنه جاهل، وأن يكف عن كلامه، وأن يكف عن حركاته وأفعاله، وأن يتقي الله ربه. وإلا فإن الذي يتكلم في دين الله بغير علم قائل على الله بغير علم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعفه الله تبارك وتعالى من ذلك. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا رسول الله الذي يوحى إليه، ولكن لو نسب إلى الله ما لم يوحي الله عز وجل له به من وحي فإنه حينئذ يكون قائلا على الله الأقاويل. ماذا يصنع الله عز وجل به وقد عافاه صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ترهيب لنا نحن لمن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.